الله والعزيز الحكيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم أمين. وحييكم وأهنئكم بدخول وحلول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر البركات والنفحات، شهر الصيام والقيام والقرآن، وشهر العتق من النيران. وفي هذا الشهر الكريم المبارك ينبغي علينا جميعا أن نتفقه في أحكام الصيام بصفة خاصة. المسلم دائما يتفقه في أمر دينه بصفة عامة، فإذا جاء مثلا وقت الصيام يتعلم أحكام الصيام، إذا كان عزم على الحج ينبغي عليه أن يتعلم أحكام الحج، إذا كان عنده مال وجبت فيه الزكاة ينبغي عليه أن يتعرف على أحكام الزكاة، ويعني عن نصاب الزكاة وشروط وجوب الزكاة والنصاب والحولين الحول إلى غير ذلك. وبالتالي نحن هنا في هذا البرنامج وفي هذه الأيام الطيبة المباركة بنتلقى اتصالاتكم حتى نجيب عليها بفضل الله عز وجل وعونه وطوله ومدده، حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة. فالعلم هو أولا قبل العمل، المسلم عليه أتعلم ثم يعمل. نستقبل أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد. عليكم السلام. حياك الله حبيبي، تفضل حبيبي.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا عذر القرآن وجدت فد التلاوة وما كنتش في التوقع أرشد عايز يعني فد التلاوة عايز اشتراك على الوضوء بارك الله فيك.
حاضر أجيبك. حاضر.
السؤال الثاني، حكم على بعض القيد يعني هل هذا
نعم
على بعض القيد يعني رجع في الوضوء عافاك الله، هل هذا يترك صيامه؟
أنا مش لا أنا السمع كويس. السؤال الثاني.
السؤال الثاني حكم غلبه القيد يعني هو رجع
غلبه القيد.
ايوه نعم بارك الله فيك، كان هذا يفطر الصيام.
حاضر ابشر ابشر. حاضر
جزاك الله خير.
جزاك ربنا يبارك فيك. حاضر ابشر. الحاجه فاطمه.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا.
الله مرحب بك يا مولانا. لو سمحت يا مولانا، انا الزكاه هي يعني بيقول 8 جنيهات فانا بدي 100، هل انا كده مخالفه؟
تاني كده السؤال.
الزكاه هي مقدرة بيقولوا بثمن جنيهات، أنا بعطي 100 زكاة، هل أنا كده مخالفة؟
حاضر يا حق. حاضر.
السؤال الثاني مولانا، الزواج أنا يعني دخلت في زواج بنتي سببت إن يتم الزواج دي، لو أنا ما دخلتش في جوازة ما كانش حيتم الزواج ولا هو مكتوب لي هذا الزوج؟
لا هذا أخذ بالأسباب. حاضر يا حق. حاضر.
السؤال الثالث، سبحان يا مولانا، أنا بسرح في قراءة القرآن كثير وبعيد في القرآن كثير لما بتعب، هل كده علي الذنب ولا حاجة؟
حاضر أبشري. حاضر أبشري. حاضر يا حق. حاضر.
معلش السؤال الأخير، معلش يا مولانا، نيت القرآن أنا ببقى ناوية إني أقرأ 3 أجزاء وبعدين بقرأ 5، هل كده علي ثواب النية أو ثواب القراءة؟
إن شاء الله. حاضر أبشري.
وأرجي وأدعوك أدعى الأخوة الأبناء يا مولانا، هم في كرب شديد، أرجيهم بفرج الكرب.
حاضر أبشري. حاضر. تفريق الكرب. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة القرآن 3 وتقرأ. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول لأخونا محمد أكرمه الله بيقول، هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن؟ نعم، يشترط الوضوء لمس المصحف. جمهور العلماء يشترطون الطهارة من الحدث الأصغر، يعني يشترطون الوضوء لمس المصحف. لكن لو تقرأ القرآن من الذاكرة من حفظك لا يشترط الوضوء، لو تقرأ القرآن من الهاتف الموجود المصحف الإلكتروني لا يحتاج إليه إلى الوضوء، لو تقرأ القرآن من مثلا من كتاب تفسير لا مانع، لأن هذا ليس مصحف فيه كلام الله وكلام الناس. فبالتالي يا أخ محمد الله يكرمك يبقى يشترط الوضوء لمس المصحف عند جمهور الفقهاء، لكن قراءة القرآن من الحفظ من الذاكرة لا يشترط لها الوضوء. كذلك كما قلنا قراءة القرآن من الهاتف من التليفون أو من كتب التفسير لا يشترط لها الطهارة بالوضوء. كان السؤال الثاني إنسان غلبه القيء وهو صائم هل فسد صومه؟ نقول لا، هناك عندنا من غلبه القيء ومن تعمد القيء. من غلبه القيء لا شيء عليه، من غلبه القيء لا شيء عليه وصيامه صحيح. لكن من تعمد أن يتقيأ مثلا بأن يضع أصبعه في فمه من أجل أن يتقيأ، هذا تعمد القيء، تعمد القيء، فهذا صيامه باطل. لحديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، يعني هو تعمد أن يستقيء، تعمد كما قلنا مثلا كان يضع أصبعه في فمه، يبقى هنا إيه؟ عليه القضاء. الحاجة فاطمة الله يبارك فيها وده صحة بتقول الزكاة بيبقى علي 8 جنيهات بطلع 100. طبعا مش فاهم ازاي 8 جنيهات، لأن الزكاة لها نصاب ولها إيه؟ حوالين الحول. الزكاة بيشترط لها شرطان، بلوغ النصاب وحوالين الحول. نصاب الزكاة يا أحباب الكلام للجميع، نصاب الزكاة لما يكون عندي مال بلغ نصابا، يعني بلغ ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 من غير المصنعية، يبقى نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام من الذهب اللي هو عيار 21 بدون المصنعية، ده النصاب. لما هذا المبلغ يظل معي لمدة سنة هجرية، سنة قمرية، من رمضان إلى رمضان، من شوال إلى شوال، أي شهر يبقى سنة هجرية أو قمرية، وهذا المال لم ينقص عن هذا النصاب، ثابت أو زاد، ثابت أو زاد، يبقى عند ذلك تجب فيه الزكاة. والزكاة مقدارها كام؟ ربع العشر، 2.5%، يعني 40 جنيه على كل 1000، 40 جنيه على كل 25 جنيه، أنا كنت عايز أقول بس النصاب يتسمى على 40، النصاب كله اسمه 40 تطلع النسبة، 25 جنيه على كل 1000، تمام كده؟ فبالتالي الحاجة بتقول علي 8 بطلع 100، معلش بتكلم على جنيهات ذهب، ربما على أي الأحوال، يعني لما يكون علي الزكاة بتخضر بمقدار معين وأطلع أضعف ما شاء الله، يعني من زاد زاده الله من فضله، يبقى إذا زدت يا حاجة فاطمة وكل مسلم وكل مسلمة أنا أديت النصاب أو المقدار الواجب علي ثم زدت عليه، إذن أنا أديت الفرض الذي علي والباقي هذا صدقة من الصدقات الله عز وجل يضاعفها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهنيئا لك يا حاجة فاطمة على أنك ما شاء الله عليك بتطلعي أضعاف ما هو الواجب عليك، بتقولي 8 بتطلع 100، يعني أكثر من 10 أضعاف، أكثر من 12 ضعف، فجزاك الله خيرا ووسع الله عز وجل عليك وأخلف عليك بالحلال. السؤال الثاني بتقول أنا بتدخل في زواج بعض الناس، يعني مثلا تقول فلان عنده عروسة كويسة، فلان عنده ولد كويس، تسعى بتزويج الناس، تقول يعني هل هذا لو ما تدخلتش ما كانش هيتزوجهم؟ لا، هم يتزوجوا بفضل الله عز وجل، وقدر الله أن يتزوج فلان من فلانة، لكن الله عز وجل جعل لذلك أسبابا، جعل لهذا الزواج أسباب، من ضمن الأسباب هذه أن يتدخل فلان أو فلان ويدل الخاطب على المخطوبة والمخطوبة على الخاطب وهكذا يتدخل بينهم. طيب يبقى ممكن يبقى الحاجة فاطمة، ممكن يبقى أنا أو غيري أو غيرك، لكن من أراد الله عز وجل به الخير يجري الخير على يديه، فلما أراد الله عز وجل لك وبك الخير أجرى الخير على يديك، أن جعلك سببا في أن توصلي الشاب بالفتاة أو الشاب بأهل الفتاة للزواج الشرعي، للزواج الشرعي، وهذا إيه؟ عمل طيب تؤجرين عليه إن شاء الله رب العالمين. الحاجة فاطمة بتكلم برضو عن إيه؟ السرحان في قراءة القرآن، السرحان في قراءة القرآن. طبعا الإنسان وارد أنه يسرح وبيقرأ القرآن وفي الصلاة إلى غير ذلك، وفي الصلاة بصفة خاصة، لكن إذا كنت تكلم على قراءة القرآن خارج الصلاة فنقول المطلوب منا ألا نسرع القراءة وأن نتأنى في القراءة وأن نتدبر ما نقرأ. إن نحاول نفهم المعنى. أنا لو حاولت أن أعيش بعقلي وجوارحي مع معاني الآيات إن شاء الله مش هسرح. الله عز وجل كما أمرنا بتلاوة القرآن وترتيله ورتل القرآن ترتيلا أمرنا سبحانه وتعالى بتدبر القرآن بفهم معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات ليدبروا. أنا عايز أكد عليه ليدبروا. حتى ربنا يقول يعيب على الذين لا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أنا لو أعيش مع القرآن وأتدبر ما في القرآن ومعاني القرآن أنا سأستمتع وإن شاء الله مش هسرح أبدا بل ممكن أجزم أقول مستحيل إنني إيه إنني أسرح. يعني لو أدي مثال بسيط مثلا سورة الفاتحة سورة الفاتحة سواء المعنى العام لها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأنا عمال أمدح ربي وأثني على ربي وكذا وكذا وبعدين في الآخر بأطلب منه طلب سبحانه وتعالى وهو طلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم وبحدد هذا الطريق هذا الصراط أنه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما أعيش هذه المعاني أنني بأمدح ربي بأثني على ربي بأعظم ربي سبحانه وتعالى ثم بأسأله الهداية إلى الطريق المستقيم إلى الصراط المستقيم وأنا بأحدد معالم هذا الصراط أنه صراط المؤمنين وليس صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. الكلام ده لما أعيشه مش هسرح أبدا بإذن الله. كمان عندنا في الحديث القدسي الشريف برضو على ذكر الفاتحة والصلاة قراءة الفاتحة في الصلاة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الشريف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمقصود بالصلاة هنا إيه؟ قراءة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. أنا عايز ناخد بالنا حاجة فاطمة وكل السادة المشاهدين إني وأنا في الصلاة أقول الحمد لله رب العالمين الله عز وجل يرد علي يجيبني ويقول حمدني عبدي يقول لملائكته عبدي هذا حمدني. يبقى حمدني عبدي. أنا عايز بعيد أول إيه أتخيل أنني في حوار مع الله أني أناجي ربي سبحانه وتعالى جل في علاه. يبقى الحمد لله رب العالمين رب العزة يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي وهكذا الله عز وجل يرد علي. فأنا في حوار مع الله عز وجل أنشغل بإيه بقى أنشغل إزاي. يبقى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى الله عز وجل يقول هذه بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم. هذا الطلب هو اهدنا يا رب اهدنا الصراط المستقيم وهو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله ما في استرحان. نعم الأستاذ شريف السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي.
أديني ساعة أديني ساعة شيخ على التليفون. أنت ردنا على التليفون يا إما تاخد الأسئلة كلها يا شيخ وترد عليها يا إما ترد على سؤال سؤال أخفيت كده يخلص أنا استفاد ولا أعرف.
أبشر حاضر حاضر حاضر. أستاذ أحمد ما تخليش حد على التليفون أستاذ أحمد اللي جيلك بالأسئلة. حاضر حاضر الحاج شريف.
السؤال يا شيخ.
تفضل يا حبيبي.
السؤال الاول هل يجوز ان انا اطلع الزكاه يعني لو اقتلوا عليها زكاه 2000 جنيه مثلا زكاه فلوس ينفع ان انا اطلعها مثلا على مرتين ثلاثه؟ السؤال الاول.
حاضر.
والسؤال الثاني بارك الله فيك انا بصلي في قرى ارياف في صلاه التراويح بعض الناس اللي في القرى اللي بيصلوا بيعملوا بدعه بيقول لك دي بدعه حسنه. في حاجه اسمها في الاسلام بدعه حسنه؟
بيعملوا ايه
يعني احنا مثلا بعد ما نصلي صلاه العشاء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة القيامة سابكم الله كذا.
حاضر أبشر.
ماشي
شيخ. حاضر يا سيد. معانا ميت يا أستاذ أحمد. الأستاذة آية السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الحجة برضو فاطمة كانت بتقول ان بتنوي انها تقرأ ثلاث اجزاء من القرآن، لكن ما شاء الله كده بتستمتع بالقرآن فالثلاثة بتخليهم خمسة. بتقول انا اؤجر على ما نويت ولا على ما فعلت؟ تؤجر ان شاء الله على الجميع. انت نويت تعملي خير ثم زدت على هذا الخير، فبالتالي انت مأجورة بالنية وبالعمل معا، وبالعمل معا. فهنيئا لك يا حاجة فاطمة ان بيبقى عندك الهمة انك عايز تقرأي ثلاثة تخليهم خمسة. ربنا كريم، ربنا عظيم سبحانه وتعالى، وأجر الله عز وجل واسع وفضل الله واسع. طيب هي طلبت الدعاء، معرفش لأولادها ولا مين، بتفريج الكرب. وهو نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وكرب من سألت لهم وطلبت الدعاء لهم، وكرب كل مسلم مكروب يا رب العالمين. فرج كروبنا أجمعين ويسر أمور المسلمين، اللهم أمين. الأستاذ شريف بيقول هل تجوز الزكاة على مرتين ثلاثة يعني على أقساط؟ وده سؤال مهم برضه في موضوع الزكاة، يعني بحب أوي أتكلم في الزكاة لأن الناس معتادة تتكلم في الصلاة والطهارة كثيرا، لكن الزكاة والمعاملات والبيوع وهكذا يعني قلما نتعرض لها أو يسألون عنها. عموما الزكاة هل يجوز أن تقسط؟ نعم يجوز أن تقسط على مرتين على ثلاثة، ويجوز أن تخرج مقدما لسنة وسنتين وثلاثة طالما أن هذا في مصلحة الفقير. لكن هنا بشرط بقى يا أستاذ شريف أو حاج الشريف في مسألة إيه؟ إن طلع الأقساط، أطلع أقساط قبل حولان الحول. يعني مثلا وليكن أنا بأدي زكاتي في رمضان فضل، يعني هو مش مطلوب تطلع في رمضان، يعني العبرة بي حوالين الحول. أنا أطلع الزكاة في رمضان، طيب أنا أطلع في قبل منه في شعبان في رجب في ربيع أول في ربيع تاني في أي شهر من الشهور قبل حوالين الحول، بحيث لما يجي معاد الحول بتاعي بتجب الزكاة علي مثلا في رمضان، خلاص يبقى إيه أنهيت ما علي من زكاة أو بقي مبلغ بأدفعه برضو في رمضان. لكن ما ينفعش التأخير، يبقى زي الصلاة كده، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن الصلاة لها وقت، فالزكاة وقتها ينتهي بحوالين الحول، يبقى جزء أن أخرجها مقدما على أقساط. مثلا بكفل أسر معينة وكل شهر مثلا بدل أسرة دي مبلغ ودي مبلغ ودي مبلغ على مدى السنة كلها، أو بكفل أيتام ونيتي أنها من الزكاة لا بأس، أو أنا والله بيجي لي مبلغ من المال كل فترة فأنا بقول هذا من زكاة المال هذا من زكاة، لا مانع طالما أن هذا قبل حولان الحول. بأؤكد على هذه المعلومة، قبل حولان الحول ما ينفعش إيه أنني أنتظر لما يأتي الحول وقول طبعا علي مثلا 2000 زكاة هطلع 1000 وبقي 1000. نعم خالد من سوهاج، تفضل يا شيخ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله الله يرضى عليك.
مولانا بعد اذن حضرتك عندي سؤال.
تفضل حبيبي.
انا بعت الذهب بتاع مراتي لاختي.
اهديته لها ولا دي انا؟
بعته لاختي كانت محتاجة محتاجة فلوس، رحت بعت لها الذهب بتاعها. فطبعا زوجتي كل شوية تكلمنا على الذهب، رحت قلت لها علي الطلاق بالثلاثة لو كلمت ما تكلميني تاني على الذهب لحد ما يجيكي.
وكلمتك ولا لا؟
فاختي طولت ما جابتوش لحد دلوقتي، يعني ما جابتش الذهب لحد دلوقتي.
وزوجتك كلمتك ثاني ما كلمتكش؟
ما كلمتنيش لحد دلوقتي.
جزاه الله خير، حاضر ابشر.
فهي بتكلمني امبارح بتقول لي طيب ده ماليش نهايه، يعني افرض ما جابتوش مثلا او كده، تقول لي انت الطلاق ده اللي انت رميته ماليش نهايه. قلت لها مش عارف، فبسال الشيخ.
ابشر، حاضر حاضر ابشر.
ده بعد اذنك يعني مولانا.
حاضر ابشر،
جزاك الله خير. طيب مولانا
ام وائل.
مولانا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وحضرتك طيب.
السلام، اهلا وسهلا.
بعد اذنك يا شيخ، انا عارفه ان المراه المفروض تصلي في البيت، بس انا بروح اصلي التراويح في المسجد والعشاء عشان انا ببقى، وبروح الجمعه عشان خاطر انا بستفيد من درس الشيخ، ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر ابشري، حاضر.
داني على دي انا وامي ما بقراش ولا بكتب، بقرا الفاتحه ساعات بلقلق فيها كده والسور، وساعات برضك بقرا السور اللي مقدر عليه. اقرا واستمتع في القراءه ولا اعمل ايه؟ خايفه اشيل وزر يعني ان انا ما بعرفش اقرا وكده يعني.
ابشري ابشري بكل خير ان شاء الله. ابشري
ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الف صحه وسلامه يا مولانا.
الله يرضى عليك يا حاج، ربنا يبارك فيك، حافظك يا رب. طيب بس اخونا الشيف كان بيقول بيصلي التراويح في الارياف وعندهم بدعة، انت عارف انها بدعة، بالتالي علمهم السنة وعظهم بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني ابسط الامور نقول يا جماعة احنا اتي الان بنؤدي عبادة اللي هي صلاة التراويح، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم اياما في المسجد ثم يعني تركها خشية ان تفرض علينا، المهم صلاها سيدنا عمر جمع الناس على الامام وهي موجودة ايه من يوم النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر إلى يوم الناس هذا. فهل ثبت أنهم كانوا قبل صلاة العشاء بيفنك أذكار معينة؟ بعض الناس يصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات أو يقرأ قل والله حتى 3 مرات أو صلاة القيام أثابكم الله أو غير ذلك. نقول هل ثبت أن أحدا من السلف من الصحابة الكرام أو التابعين أو تابع التابعين فعل ذلك؟ إن كان فعل أهلا وسهلا نفعل مثلهم، وإن لم يكن يعني إن لم يثبت هذا فمن أين أتينا؟ العبادات توقيفية أي متوقفة على ما جاء به الشرع. فنقول يا أحبابنا في الريف، الريف كلهم ناس طيبين وناس يريدون الخير، ولما ننصحهم ونوجههم كده بالراحة الناس حقيقة بيستجيبوا وعندهم استجابة طيبة جدا. فإحنا بس إن هم بيكون إيه طريقة العرض طريقة إيه سلسة وسهلة، ونقول لهم يا جماعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه أنهم كانوا يقولون لا أذكار ولا صلاة على النبي ولا قلوا حتى 3 مرات قبل صلاة التراويح، لكن كان بيقوم استوى اعتدلوا ويبدأ إيه في الصلاة. طيب الأستاذ خالد من سوهاج ربنا يبارك فيه بيقول أعطيت ذهب زوجتي لأختي، أخته في ضائقة فهو أخذ الذهب من زوجته وباعه وأعطى المبلغ لزوجته جزاه الله خير، وجزى زوجته خير لأن الذهب حق الزوجة، هذا جزء من الصداق، الذهب ده حتى لما قدمه شبكة ده جزء من الصداق، فبالتالي هو ملك خالص للزوجة. كان ممكن تقول لك لا مش هديك، جزاه الله خير لم تأخر عنك وتفضل خذ يا زوجي هذا المال، وأنت بعته وقلت خذ يا أختي هذا المال، أو هي قالت خذ هذا الذهب وأنت بعت وقلت أختك خذ إيه هذا المال، كلكم في خير إن شاء الله رب العالمين. لكن نقول أن هذا الذهب يعني المال دين على أختك مال، لكن الذهب دين عليك لزوجتك ذهب، أنت أخذت منها مثلا ولكن 50 جرام أنت مطالب أن ترد لها 50 جرام، ما تقول لهاش لما بعت 50 جرام كانوا مثلا جايبين مثلا 20,000 والنهاردة عشان يشتريهم لك 50,000 أتبالك أو 100,000 إن شاء الله يكون تجيبهم بمليون، أتبالك أنت أخذت ذهب أتفضل الذهب أهو يبقى ترد إليها ذهبا. أختك بقى أنت يا ترى قلت لها هجيب لك مثلا الذهب ده اصرفي فيه وتجيبيه تاني، ولا قلت لها أنا هبيع الذهب أجيب لك فلوس، بعت الذهب وجبت لها فلوس اتفاع على الفلوس يبقى هي لك عندها فلوس فقط مال فقط، واضح الكلام؟ طيب الزوجة الآن على ذهبها، ما هو الزوجة يعني حالتها إيه في الدنيا مال تمتلكه غير حتين الذهب دول، فالآن عليهم فبتقول لك الذهب أخبروا كلامين ده، فأنت بقى رجل صعيد ابن عم من الشراء ودول ودمك حامي وقلت عليها الطلاق إيه ما تكلمين في الكلام ده على الذهب إلى آخر. شوف يا سيدي هذا عليها الطلاق هذا إيه يمين، هنا طبعا ليس مقصود به الطلاق، مقصود به التهديد عشان ما تتكلمش فيه تاني، خلاص كده. طيب لو اتكلمت تاني او انت عايز تحل نفسك من هذا اليمين يبقى بتكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين باطعام 10 مساكين، يعني تطلع مثلا 10 كيلو رز ماشي او 10 كيلو مكرونة 10 كيلو قمح يكفي ان شاء الله رب العالمين وبيه تحللت من هذا ايه الأمر. وبعدين أختك الله يكرمها ويوسع عليها تعطيك المال ولو على 2 مرات 3 لكن ما نسكتش خالص ودن الموضوع يطول عشان برضو احنا بشر والنفوس ممكن ايه يبقى فيها شيء. الحاجة أم وائل بتقول ان هي عارفة ان صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكنها بتذهب تصلي التراويح في المسجد وكذلك الجمعة لسماع درس الشيخ وخطبة الجمعة والموعظة، كلام جميل جدا. بصفة عامة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في مخدعها في غرفة النوم بتاعتها أفضل من صلاتها إيه في صحن المسجد في الصالة، يعني كل هذا من باب إيه الستر، ستر المرأة والمحافظة عليه. لكن يجوز للمرأة أن تذهب وتصلي في المسجد التراويح والجمعة وحتى باقي الفرائض الصحابيات كانوا بيصلوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. يجوز أن تذهب؟ نعم يجوز أن تذهب، خصوصا من أجل أن تدرك ثواب الجماعة. في البيت مش هتصلي جماعة، في المسجد جماعة، في التراويح عندنا في درس كده خاطرة إيمانية، وصل ركعات التراويح في درس إيمانية والناس متشوقة لسماع الموعظة، خطبة الجمعة وما فيها من علم نافع، كل هذا جميل، لكن بس الشرط فقط وإيه ما يكونش فيه يعني في خطر عليك في الطريق، لا مضايقات من أحد ولا الطريق غير آمن ولا تتعرضي لأي أذى. يبقى إذا كان الطريق المسجد قريب والدنيا أمان توكل على الله وصلي في المسجد. وبرضو أقول برضو للبنات بصفة عامة، البنت اللي تروح المسجد ربنا يبارك فيها واحفظها، تراعي حرمة المسجد من جهة، وتذهب بقى للمسجد بلباس يناسب الصلاة من جهة، وطبعا تتجنب التطيب خارج بيتها لو هي راح المسجد ولا غير المسجد. نعم أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن الشيخ أحمد عندي سؤالين.
تفضلي.
ممكن أعطي أجابة بالتليفون بعد إذنك؟
طب قولي بس تفضلي حاضر.
طب مش أول سؤال، لو أنا توسطت المهندس ما بيشتغلش في وظيفة في شركة، بس أنا مش عارفة الشركة دي أن بتراعي ربنا في شغلها ولا عندها بعض المعاملات اللي مش مظبوطة، أنا كده علي اسم المهندس أشتغل في سببي؟
لا يعني أنت مش عارفة ولا عارفة؟
لا أنا مش عارفة، بس واحدة أعرفه وشغلت في الشركة دي، فقلت له شغلت المهندس ده معاك، بس أنا مش عارف أي حاجة في الشركة.
طيب.
يعني شغلت بمرض الله ولا فيها حاجة مش مضبوطة، أنا كده علي اسم هو اشتغل بسببي؟
لا ما عليكيش اسم.
ماشي السؤالي كان حضرتك، لو المهندس ده مرعاش ربنا في شغل أصلا بطريقة مش صحيح في شغل، سواء بضغط من الرئيس بتاعه أو من غير ضغط، أنا أشركه في الاسم يا شيخ أحمد؟
برضو لا.
ماشي شكرا، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. معنا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته، يا مرحبا.
الشيخة هل لبس الأسورة للرجال حرام؟ مع العلم أنها مش بلبسها كحظاظة أو أنا أخذها كوقاية من حسب مثلا أو كده.
بتلبسها كأيه؟
نعم؟
بتلبسها ليه؟
بلبسها جمالا يعني
تجملا؟ يعني الوالد لبس زيها؟
لا أنا بس.
الجد لبس زيها؟
لا.
طيب ماشي يا محمد حاضر حاضر
شكرا.
طيب في أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا بنتي.
لو سمحت أنا الدورة نزلت علي يوم السبت، أخذت ثلاث أيام. النهاردة الفجر اغتسلت وصمت وصليت، الساعة 10 الصبح نزلت علي ثاني، انا بس صايمه وبصلي عادي يعني عشان انا شفت علامه الطهر البياض.
طب عفوا يعني اللي شفتيه النهارده ده افرازات بنيه ولا دوره بالدم الاسود اللي كريه الرائحه؟
دوره بالدم الاسود.
بالدم الاسود. وده اليوم الكام في الدوره؟
الرابع.
تبقى دوره
واخطر وما صليش.
اي نعم.
بقى عليا اسم لو يعني
اللي صليتها دي يوم. لا انت صليتي متاوله جزاك الله خير خلاص.
ايوه خفت عشان كده.
جزاك الله خير. حاضر
بارك الله فيك.
وفيك يا بنت.
السلام
عليكم. السلام عليكم. ام وائل بتقول اني ما بعرفش اقرا القران، بتعطع في الفاتحه وبتعطع في بعض الصور، هل علي اسم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقران مع صفرة الكرام البرره، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أبشري يا أم وائل لك أجر إن شاء الله، لكن ما ينفعش أم وائل تتعتع في الفتحة. أنت بتروح المسجد شوف أي واحدة كده معاكي وقولها لو سمحتي أنا عايز أقرأ عليك الفتحة، علميني الفتحة كويس، عايز أحفظ الفتحة بطلاقة زي اسم كده، ما فيش تعتع فيها ولا فيش أخطاء فيها. طالما انت بتروح المسجد الله يبارك لك، وطبعا في البيت لو عندك في البيت ابن عندك زوج عندك حد، لكن طالما انت في المسجد بتروح تصلي، يبقى سواء بقى في قبل التراويح او بعد التراويح، المهم تقولي يا فلانه يا بنت الله يكرمك انا عايز اتعلم الفاتحه واتعلمها كويس بغير تعتعه، الفاتحه بصفه خاصه، لان قراءه الفاتحه يعني ركن في كل ركعه، ومن لا تصح فاتحته لا تصح صلاته، لكن طبعا اللي زيك معذور على قدر علمه، لكن الإنسان يجتهد ويتعلم الفاتحة بصفة خاصة. طيب بنتنا أمة الله توسطت لمهندس عشان يعمل في شركة، ما تعرفش الشركة دي عندها مخلفات ولا ما عندهاش، وبعد كده المهندس ده هيراعي ربنا ولا مش هيراعي ربنا، الكلام ده كله ما يخصناش أو ما يخصكيش يا أمة الله، عشان بس بطمنك يعني. المقصود إيه؟ شركة في بلاد المسلمين، يبقى إذا كان شركة من الشركات بصفة عامة عملهم مباح إلى أن يثبت لي يقينا، يبقى الأصل في الأشياء الإباحة، إلى أن يثبت لي يقينا أن نشاط هذه الشركة في عمل غير مباح، يبقى هنا إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا تيقن، ما تيقناش يبقى إيه؟ توكلنا على الله. والله هو راح بقى الشغل، هو هيراعى ربنا من عيش ربنا، أولا هذا بين وبين الله من جهة، وبين وبين ثم بينه وبين المسلمين من جهة أخرى، هو إن قصر هيحاسبوه. هم طبعا مش سايبين الدنيا كده سبهللة، سبهللة دي كلمة عربية على فكرة، هم مش سايبين الأمور كده فوضى، ولكن إيه هناك انضباط في أي مكان عمل محترم، يبقى إن قصر هم إيه؟ هم يحاسبوه على ذلك. أنت توسطت وأردت الخير، فإن شاء الله أنت مأجورة على فعلك، جزاك الله خير، ومن استطاع أن ينفع أخاف ليفعل، بارك الله فيك. ابننا محمد بيقول لبس الإسورة مش عشان حظاظة تجنبولة، طبعا حظاظة دي مشكلة سودة، طبعا مشكلة سيئة. ليه بقى؟ لأن حظاظة يخش في الشرك، لا حظاظة يعني تجلب الحظ، تجلب النفع، تمنع الضرة، فهذا ايه من الشرك ماشي، وهذا حرام. طيب مش هطول فيها لانه الان مش لابسها ايه حظاظة، لابسها تجملا. انا سألته ودعبته بقول له الوالد لابسها، قال لي لا، الجد لابسها، قال لي لا. فبالتالي نقول ايه، انا عايز اقول ايه، ان هذا اللباس السورة هذه ليست من لباس الرجال، يبقى احنا في مجتمعنا هذه لا تختص بالرجال. ممكن البس ساعة ماشي، البس الخاتم ماشي، البس حتى دبلة يا اخي ماشي، مع الاختلاف في الكلام كل هذا ماشي، لكن مسألة اني بألبس الاسورة هذه، الاسورة عندنا والتجمل الاصل فيه للنساء، الاصل فيه للنساء يعني، او من ينشأ في الحليات وفي الخصام غير مبين، النساء طبعا على الحلي والزينة وتجمل نفسها، لكن الرجل على الرجولة والخشونة، مش يتجمل ب ما هو دي يتجمل بحظاظه او باسوره المره دي، يبقى المره الجايه هيتجمل بسلسله، المره اللي بعد كده يتجمل بترقيق الحاجبين، هيتجمل بقى. فاحنا نغلق هذا الباب يا محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب العالمين. فنقول لا يجوز. ليه بقى؟ هذه اولا فيها اما تشبه بالنساء واما تشبه بالكافرين، اما تشبه بالنساء او تشبه بالكافرين، يبقى قلنا هذه ليست من طباع المسلمين ولا من لباس المسلمين، يبقى هي من لباس النساء، من عادات النساء تتجمل بها وبالذهب والفضة وغير ذلك. فإذا هنا إيه؟ تشبهت بالنساء لا قدر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا هو اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله. شفت الخطورة يا محمد؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقلنا اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. كمان يبقى هذا الأمر من كبائر الذنوب. ليه؟ لأن التعريف الكبيرة لها تعريفات كثيرة، منها الأمر اللي عليه لعن في الدنيا أو وعيد بالعذاب في الآخرة. فهنا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، يبقى هذا إيه؟ يؤكد أن هذا العمل من كبائر الذنوب يا محمد، أن أتشبه بالنساء أو ألبس ملابس خاصة بالنساء، أقول تجملا أو تشبها بغير المسلمين. فأني لما تشبه بغير المسلمين يتشبه بسيد المرسلين، يعني أنا مثلا لي لحية طويلة أتمنى أن تطول أكثر، لماذا أتشبه بحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما تشبه بغير المسلم، أصل التشبه ده في الظاهر بيعني المحبة في الباطن، ولولا أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت مثلا أطلقت لحيتي، لكن أنا أحبه فبالتالي أنا أتشبه به. فبالتالي الذي أعجب بلاعب كرة أو ممثل غير مسلم وبيلبس مثلا السورة أو يلبس السلسلة أو غير ذلك، هو في داخله يحبه، ولأنه يحبه تشبه به. أصل الممثل فلان اللاعب الفلاني لبس السورة دي أو لبس السلسلة دي، فأنا لبست زيه، يبقى تقليدا له. ليه؟ لأني بحبه، لو ما بحبهوش مش هتشبه به. وطبعا ده في نوع من الانهزامية، في نوع من الإلزامية شايف إن هو إيه أحسن من. نعم محمد معنا. محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. لك سيدنا.
الحمد لله ربنا يبارك فيك محمد. الله يرضى عليك.
نفع بك فأينما حللت يا مولانا.
آمين آمين اللهم آمين. جزاك الله خير.
لي ثلاث أسئلة مولانا.
تفضل تحت أمرك.
السؤال الأول: امرأة مريضة ومشية في الطريق الآن وهي بتستعمل البخاخة وهي مريضة بالربو، فحاولت عشان تفوق كده شوية خلقت بخ، هل تبقى تفطر أصبحت فطرة ولا هل البخاخة تفطر؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني: امرأة على سفر للسعودية وأرادت أن تخرج الزكاة بتاعتها وبتاع أولادها وزوجها قبل ما تسافر، هل يجوز نخرجها الوقت
في رمضان؟
زكاة الفطر
يعني دلوقتي في رمضان صح؟
أيوة يا فندم.
يعني هي مش سافرت قبل رمضان؟
لا هي على سفر الآن.
نعم.
في رمضان.
حاضر.
وعايزة تخرج الزكاة قبل ما تسافر.
جميل.
هي وأولادها هل يجوز نخرجها لها؟
يجوز يجوز.
هي أمانة عندي وسافرت.
يجوز.
يجوز نخرجها دلوقتي؟
ما أنا هقول لحضرتك. حاضر. السؤال الثالث.
السؤال الثالث: رجل صالح وامرأته صالحة وأولاده عاقل لأبيهم ولربنا ولكل حاجة، هل يعمل إيه في الأولاد دي يعني؟ يعني يسميهم مريح بشرية منهم ولا يعمل إيه؟ والله يعني أنا الرجل بيسأل السؤال وإحنا مسجد أهل السنة في قرية سلانت مركز المنصورة والأسئلة دي بتورد إلينا في المسجد.
حاضر أبشر.
وإحنا بنعرضها على علماء قناة صفي الشيخ مصطفى وفضيلتك والشيخ محمد حسن، بنعرض الأسئلة على فضيلتكم.
هم
انا نرد على الاب ده نقول له ايه يعني للاولاد أبشر. دي يعني
حاضر يا حاج محمد تحت امرك. حاضر ابشر ابشر.
هذا وجزاكم الله عنا خير
جزاء. جزاكم الله خير.
فيه. الله فيكم ونفع الله بكم اينما حللتم.
اللهم امين. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا. نعم معنا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وسهلا.
الله يخليك يا شيخ، اني احبك في الليل.
يا شيخ احبك الله حبيبتي في، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك يا شيخ. لو سمحت انا بت في الصلاه يعني بصلي اول ركعه وانا واقفه وبعد كده بصلي وانا قاعده يعني بتعب شويه يعني، فينفع ولا لازم اصلي الصلاه كلها وانا واقفه؟
حاضر. في سؤال تاني؟
طيب سؤال تاني معلش.
نعم.
رمضان اللي فات انا ما كان عندي ظروف يعني خاصه وما سئلتهوش بس يعني ف
قضيت ولا ما قضيتيش؟
ما قضيتوش لحد الوقت يعني.
لعذر ام بغير عذر؟
بغير عذر بس التلاهي وكده يعني ربنا يغفر لنا.
ربنا يغفر لنا ولكن ان شاء الله. حاضر.
وعايزك يا شيخ بس تدعي لوالدي بالرحمه والمغفره.
حاضر حاضر. ابصلا ان يغفر له يا رب ووالدي ووالدك والمسلمين جميعا يا رب. حاضر. طيب استاذ احمد النجابه الاسئله دي عشان الوقت بتاعنا ولا في؟ طيب امه الله بتقول الدوره يعني جت 3 ايام وانقطعت وكذا، ثم الدوره يعني عموما كل سته عارفه عدد ايام دورتها، 4 أيام 5 6 7 هي عارفاها، فاذا يعني انقطعت في خلال هذه الفتره ثم عادت، فطالما في الايام المعدوده بتاعتنا اللي هي عارفاها دي كل دي ايه دوره، خصوصا بتقول هي انقطعت وبعدين نزل دم تاني اسود بنفس مواصفات دم الحيض اللي هو اللي لونه اسود وغليظ ورائحته كريهه الى غير ذلك، وفي ايام الدوره اللي بتاعت كل شهر، يبقى دي كل المده دي كلها دوره، كلها دوره، يبقى لو موجوده الان يبقى تفطر، ما ينفعش تكمل المغرب، لازم تاكل اي شيء تفطر ولا يصح صومها ولا تتعمد ان تصوم وهي على هذه الحاله. طيب الحاج محمد الله يكرمه دعانا شهود دعوات طيبه الله يجزي خير، بيسال عن استخدام بخاخ الربو. بخاخ الربو لا يفطر باجماع لجان الفتوى بقى في مصر والكويت والسعوديه، الجميع بيقول ان ايه ان بخاخ الربو هذا ايه لا يفطر، يعني هو عباره عن غاز بيدخل على الشعب الهوائيه ما فيش حاجة بتخش على إيه على المعدة ولا الجوف من الداخل. وبعدين كمية ضئيلة جدا حتى قالوا أنها الربع عشر ملي، يعني البخاخة فيها كمية معينة مقدرة لمئتين بخة، فلما جم يقدروها أو البخة الواحدة دي فيها نصف عشر ملي لتر، يعني كلام بسيط جدا جدا جدا. ده حتى لو كان دخل على الجوف، ومع ذلك هو مش دخل على الجوف، ده استنشاق بيدخل عليه على القصب الهوائية، وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. الست اللي مسافرة على السعودية وسايبة زكاة مالها، عفوا زكاة الفطر لها ولأسرتها علشان تطلع في رمضان. زكاة الفطر لها معادين، في معاد وجوب ومعاد إيه جواز. يجوز أن تخرج من أول رمضان، لكن متى تجب؟ بتجب بغروب شمس آخر يوم في رمضان. زكاة الفطر متى تجب؟ بتجب مع غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان واحد مثلا توفي، معلش إيه زكاة. لو قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وولد لنا مولود، عليه إيه زكاة، اسمها زكاة الرؤوس. يبقى على كل فرض يخرجها الإنسان عن نفسه وعن من يعولهم. فبالتالي يقول متى تجب؟ بتجب بغروب شمس آخر يوم في رمضان. يجوز تخرج من أول يوم في رمضان، طبعا أجاز أن تخرج قبل العيد بيوم أو اثنين أو ثلاثة، وأجاز البعض أن تخرج من أول يوم في رمضان، ما فيش مشكلة إن شاء الله. طيب، الرجل صالح وامرأة صالحة أردهم عقود. طبعا كلام يعني معدة عجيبة. الرجل الصالح ده مفروض منذ نعومة أصفاره بيعلم أولاده الصلاح، بيعلم أولاده الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوا عليهم أبناء عشر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أقول يا أيها الرجل الصالح ويتوى المرأة الصالحة، أين أنتم وأين أثر صلاحكم هذا، أين أثر هذا الصلاح على تربية الأولاد؟ الأولاد كده عاقين، الأولاد دوم الأول كده علمناه الاحترام الأب واحترام الأم، علمناه المحافظة على الصلاة، علمناه شيء من القرآن، علمناه هينشأ على هذه الأخلاق. قد يكون عنده شوية أشياء وارد في كل البشر، لكن يبقى عاق والتاني عاق وكلهم يعني عاقون، كلام غريب جدا. أنا معلش يعني سامحوني، أنا يعني أضع اللوم المسؤولية الأولى على هذا الرجل اللي وصفوه بالصلاح والمرأة بالصلاح. طبعا نحسبهم للصالحين، ما نجزمش لحد بالصلاح، لكن إيه نحسبهم كذلك والله حسبهم، لأنه الناس طيبين. طيب، نقول لو اعتنوا بتربية الأولاد منذ نعومة أصفارهم على السمع والطاعة وعلى تقضي احترام الوالدين واحترام الكبير والمحافظة على الصلاة، قراءة القرآن، حفظ ما تسبق، كل هذه الأشياء، يبقى الوالد يطلع إيه بار بوالديه، محسن إليهما، بيقبل إيدهم ورأسهم في كل يوم. لكن أصوات صغير، أصوات صغير، ونقعد ندلع في الولد، وبكرة يكبر، بكرة يعقل، بكرة مش عارف إيه، بكرة إيه. سيدنا أسامة بن زيد كان يخوض جيش المسلمين وعنده 16 سنة 17 سنة، قائد جيش المسلمين، ما عادش نصغر في أولادنا والبكرة لا ما فيش بكرة، لا من النهاردة. يبقى كل مرحلة سنية حسب استيعاب الطفل نعلمه كل الأداب، ونعلمه احترام الوالدين واحترام الكبير ولا غير ذلك. فأنا بقول إن هؤلاء يعني قصروا في التربية. طيب نعمل إيه دلوقتي؟ أولا الدعاء، والدعاء بإلحاح وبصدق، مش دعاء من طرف اللسان، يعني نأتي دعوة الصائم مستجابة. كمان بندعو في سجود في سجودنا، أقرب يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. عندنا في كل يوم في كل ليلة، مش في رمضان بس، في ثلث الليل الآخر، رب العزة جل وعلا يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من مبتلى فأعافيه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. فأنا بقى مبتلى بحقوق الأولاد، ربنا يعافينا وإياكم يا رب. فبالتالي أدعو بقى يا رب اهدى أولادي، يا رب القلوب بيدك، يا رب قلوب العباد بين يديك، اهدى أولادنا يا رب، اصلح لهم يا رب. وهكذا الدعاء من القلب، ودعاء الأب مستجاب ودعاء الأم مستجاب، خصوصا إيه لما نجمع له وقت الإجابة، سواء بقى عشان وأنا صايم أو عند الفطر أو في سجودي أو في وقت السحر. يبقى لا نملك إلا الدعاء، ولو استطعنا أن نختار لهم رفقة صالحة طيبة، ابن فلان وابن فلان كده يصحبوهم، يقوم إيه يقول له أنت زي بتكلم أبوك بالشكل ده، كان يتكلم أمك بالشكل ده، ويقدم لهم نصيحة. استطعنا أن نعرف المشكلة لإمام المسجد وإمام المسجد كده ياخذ بعد الصلاة والصاحب عليه وزيك يا فلان وكلام من ده وما شاء الله عليك يعني ما حتى لو جيش المسجد بجيش المسجد ليه ويصاحبه كده ويحببه في المسجد وبعد كده يقدم لي النصيحة. طيب اللهم صل وسلم انتنا زينب بتقول بأصلي أول ركعة وأنا واقفة وبعدين بأجلس. طبعا إذا كان الكلام بقى على الفريضة ولا على السنة، نقول أولا في الفريضة القيام ركن في الفريضة للقادر عليه. القيام أنني أكون قائم كده وأقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن وأنا واقف، هذا ركن في الفريضة للقادر عليه، غير القادر معذور. طيب والله ده بتقول بقى ضرقة في الركعة الأولى وبعد كده بيصلي جالسا، ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فيا ابنتنا زينب ربنا يشفيك وعافيك ومتعك بالصحة والعافية، حط كرسي كده خلفك وبعدين صلي الركعة الأولى على قدر ما تعرف تصليها كاملة خير وبركة. الركعة الثانية بقى عايزك ايه وانت واقفة، وانت واقفة تقرأ الفاتح خلاص ما تنسى من القرآن. تعبانة بقى مش قادرة تكملي، اقعد على الكرسي واركع كده بانحناء خفيفة وسمع الله لمن حمده وانحناء أكبر مع ايه مع السجود. يبقى من باب ايه فاتقوا الله ما استطعتم، ومن باب ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبالتالي استطيع تقفي في باقي الركعات تقفي، وبعدين الركوع والسجود يبقى على الكرسي، يبقى على الكرسي مش مشكلة، لكن عشان ايه في الفريضة بالذات بنؤكد على القيام. يبقى القيام ركن في الفريضة القادر عليه، طالما استطيع القيام لابد ان اقوم لابد، وإلا تبطل الصلاة. لكن في النافلة زي التراويح زي سنة العشاء سنة الظهر اي حاجة، يبقى دي ايه يجوز ان اصلي جالس حتى بغير عذر. اذا كنت معذور فاني معذور، لكن اذا كنت غير معذور وانا حبيت اصلي النافلة دي التراويح ولا السنة اصليها وانا جالس، نعم اصليها وانا جالس الصلاة الصحيحة. لكن ان كنت قادر على القيام وصليت جالسا في النافلة، يبقى ايه صلاة الجالس نصف صلاة الواقف، هياخد ايه نصف الاجر، تاخذ نصف الاجر ده مين للمستطيع. لكن غير مستطيع خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس باكد في الفريضه القيام في ركن في الفريضه للقادر عليه، وزي ما قلت كده اللي مش قادر يصلي الركعات كلها واقف يبقى في كرسي كده خلفي منه، يبقى يقرا الفاتحه واقف وبعدين يجلس على ايه على الكرسي يركع ويرفع ويسجد وهكذا. طيب بتقول رمضان الماضي ما صمتش وكسلت لحد ما جه رمضان ايه الثاني ولم تقضي. طيب نقول ما زال في ذمتك القضاء، لابد ان تقضي ان شاء الله بعد رمضان ما ينتهي على خير ان شاء الله، تحرصي كل الحرص على الصيام، ويبقى عندك كده مثلا اجنده ولا حاجه تكتبي فيها انت صمت كم يوم، عشان ده ايه فرض واجب عليك. ما تقولش الله انا صمت كتير انا مش عارف اصوم، لا اصوم كنت تصوم ايام وتقطعي، لكن لا. فنقول ايه لابد ايه القضاء عليك خلاص. مسألة بقى هل عليها يعني فدية او كفارة اخرى، خلاف بين العلماء، والراجح انه ما عليهاش غير القضاء ان شاء الله، ربنا يعينها وتقضي، وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، شكر الله لكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.